بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف للحافظ ابن المنذر رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن المنذر رحمه الله تعالى: قال ذكر الترغيب في المحافظة على مواقيت الصلاة. قال حدثنا علي بن الحسن وروى بإسناده عن عبد الله بن مسعود قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لميقاتها. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وروينا عن عبد الله بن مسعود أنه قيل له: إن الله جل ذكره يكثر ذكر الصلاة في القرآن، الذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون. فقال عبد الله: ذلك على مواقيتها. وروى بإسناده
يعني يحافظون على الصلاة في مواقيتها، معنى يحافظون دائمون وكذا، أي يؤدونها على مواقيتها ولا يخرجونها عن وقتها. نعم.
وروى بإسناده عن عبد الرحمن بن عبد الله قال: قلت لعبد الله: إن الله أكثر ذكر الصلاة في القرآن، الذين هم على صلاتهم دائمون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فقال عبد الله: ذلك على مواقيتها. فقالوا: ما كنا نرى ذلك يا أبا عبد الرحمن، ألا تترك؟ قال: تركها كفر. وروى بإسناد عن ابن مسعود رضي الله
في صلاة خاشعون. فقال عبد الله: ذلك على مواقيتها. فقالوا: ما كنا نرى ذلك يا أبا عبد الرحمن، ألا تترك؟ قال: تركها كفر. يعني كان قصدنا أن المعنى ألا تترك. قال: لا، يعني هذا كفر، تركها كفر. نعم.
وروى بإسناده عن ابن مسعود رضي الله عنه في قول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال: إن للصلاة وقتا كوقت الحج، فصلوا الصلاة لوقتها. وقال زيد بن أسلم: كتابا موقوتا. قال: منجما، كلما مضى نجم جاء نجم آخر. يقول: كلما مضى وقت جاء وقت آخر. وقال غيرهما في قول موقوتا: واجبا مفروضا.
والمراد بالصلاة على وقتها أي الصلاة في داخل الوقت، الصلاة أداء، وليس معناه في أول وقت إذا أذن المؤذن وكانت الصلاة في أول وقت، ليس هو المعنى. المعنى إيقاع الصلاة في الوقت وقتها شرعا. ولهذا لو أن الإمام أخر الصلاة نصف ساعة ساعة والناس يصلون معه فلا إشكال، مسألة في أول وقت أو في وسط الوقت أو كذا، هذا على حسب الإمام، كما جاء في الصحيحين في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بهم صلاة العشاء: كان إذا رأوا اجتمعوا قدم، وإذا رأوا تأخروا تأخر. فالشاهد أن المراد بالصلاة على وقتها إيقاع الصلاة في وقتها المشروع، في أول بقى الوقت أو في وسط أنت تبع للإمام، أنت تبع في ذلك للإمام، فتصلي مع الإمام، فتكون الفضيلة هنا لصلاتك مع الإمام في أول الوقت، لا في أن تؤخر الصلاة ساعة وكذا وتترك الجماعة، لأن ترك الجماعة إثم ومعصية. فالمراد بالصلاة لوقتها المراد بها إيقاع الصلاة في الوقت. وتحذير أو ذكر النبي عن أئمة يؤخرون الصلاة عن وقتها، أي يخرجونها عن وقتها، لا أنهم يؤخرونها عن أول الوقت، وإلا ما كان النبي يأمر الناس أن يصلوا وحدهم ثم يصلون مع الإمام. لو كانت الصلاة التي يؤخرها الأئمة عن أول وقت ما أمروا بالصلاة، إذ يؤمرون بالصلاة في الوقت مرتين، فالمراد بها إخراجها عن وقتها المقرر شرعا. نعم. وهذا أيضا يستدل به لمن يقول بأن ترك الصلاة يكون كفرا أكبر إذا كان تركها تركا كليا. نعم. نعم. إليه؟ هذا من سبق الخيارات. ما الخيارات أن توقع الصلاة في وقتها؟ لا، ما في دليل. لكن سبق الخيارات، ما الخيارات؟ الخيارات هي الموافقة للشرع، والموافقة للشرع أن توقع الصلاة في وقتها. لهذا الإمام يتفقد حال الناس، يتفقد حال الناس، الأيسر الإيمان. نعم. ولهذا المرأة في البيت تصلي مع الأذان، تصلي بعد نصف ساعة، تصلي بعد الساعة، الأمر واسع. نعم. الأولوية هنا في مسألة الأفضلية في أول وقت، لأن مع الإمام لأنها مع الإمام. نعم. ولذا لو كنا نحن في سفر، لو كنا نحن في سفر وحضر مثلا وقت الظهر أو كذا وأخرنا الصلاة ساعة ساعة ونص وصلينا جماعة، الجماعة معنا نصلي يا جماعة، ما في مشكلة. نعم. لكن العلماء استحبوا عموما استحبابا عاما، يعني ما صلى القاع في الأول الإنسان ما يدري ما يطرأ له، يعني أولويات. لكن أنه ورد الصلاة في أول ما يدخل الوقت في الأذان أو كذا إلا ما ورد من أدلة في مسألة إيقاع الصلاة في أول وقت هذا المسنون بمعنى موافقة السنة، في مثلا في الفجر كان يصلي مثلا بغلس في كذا، فمن هذا الباب. لكن من باب أن الصلاة لوقتها تفسر على الصلاة في أول وقتها، هذا لا نعلم من كلام أهل العلم، لكن نعلم من كلام أهل العلم أن الصلاة لوقتها أو الصلاة على وقتها يعني الصلاة أداء في وقتها المشروع. صلى جبريل بالنبي في أول وقت وفي آخر وقت، وبين أن هذا وقت الصلاة، فكلها وقت الصلاة، كل هذا الوقت وقت الصلاة. نعم.
قال ذكر التغليظ على مؤخر الصلاة عن وقتها، وروى بإسناد
عن ذكر التغليظ على مؤخر الصلاة عن وقتها، عن أول ولا عن وقتها، يعني وقتها المقرر شرعا. نعم.
روى بإسناد عن مصعب بن سعد ابن أبي وقاص عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذين هم عن صلاتهم ساهون،
يعني عن قوله تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون. نعم.
قال هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها.
نعم، أي يخرجون عن وقتها، ليس الذين أي يضيعون كلية ويسرون عنها كلية، ولكن يخرج وقتها فيصلون مع الأخرى، فكيف بمن تركها تركا كليا. نعم.
قال ذكر النهي عن
فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، عن مش في، مش في صلاتهم ساهون، وإلا كان اللي يسهو في الصلاة يعاقب أو متعرض للويل هذا، لكن لا، عن صلاتهم ساهون، عن فرق بين عن وفي. في قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أظن من حديث عبد الله بن مسعود إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، وقد يسهو الإنسان في الصلاة، ولهذا يقال هذا السجود سهل، إنما عن صلاتهم أي عنها، فتخرج الصلاة فيخرجون الصلاة عن وقتها، فكيف بتركها تركا كليا. نعم.
قال ذكر النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، روى بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاتين، بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وروى بإسناد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. وروى بإسناده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. قال أبو بكر رحمه الله قد ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهي يعني عن الصلاة.
احنا عندنا سبحان الله مشاريع بس محتاجة أزمان، يعني شوف مثلا عندك كتاب زي كتاب ابن المنذر الجامع يعني بين الآثار والفقه، كتاب زي شرح السنة البغوي، كتاب زي فتاوى شيخ الإسلام، يعني زي دي يا أخواني جرد المطورات، دي المطورات دي لازم يعني نغوص فيها وتدون رؤوس مسائلها وتجمع، لأن هذه الحقيقة تثقل جدا جدا جدا، تثقل طالب العلم وتجعله بين العلماء دائما يفهم هذا، حتى القول لو كان مرجوحا لكن له وجه، الوجه هذا ينمي عقلك أصلا، وهكذا. ولهذا تجد العقلية هذه عقلية متزنة، عقلية مضبوطة، لأنه من عايش الكبار أوشك أن يكون كبيرا، عايش الكبار ويرى هذا والترجيح بين هذا وذاك، وده يعتمد على حديث كذا، وده عنده الأصل كذا، وده القاعدة دي منتقدة، وهذا اللفظ محمول على كذا، هذه يعني درس بعد درس بعد درس تتشكل عقلية الواحد. فالإنسان محتاج يجرد الكتب بجرد إيه؟ يعني عن طريق يقصد إنسان يلخص هذه الكتب، يلخص رؤوس هذه المسائل بحيث يستوعبها. كتب المطولات دي فانا فائس، زي الأوسط، زي شرح السنة البغوي، زي فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مثلا في تفسير مثلا المعروفة المسندة وكذا، يضع الإنسان أيضا رؤوس الأقلام في المعاني المحتاج إليها وكذا، في كتب الأحاديث بشروحاتها زي مثلا كلام ابن حجر في هذا الحديث، كلام النووي في هذا الحديث، كلام الخطابي في هذا الحديث والمستنبطات منه. يعني سبحان الله، حتى كتب المصطلح وكتب الأصول وكذا، حتى كتب المصطلح أحكام الكبار وقواعد الكبار وضبط هذه القواعد، يعني صنعتهم، يعني خبرتهم، يعني عقليتهم في الترجيح بقواعد، هنا قاعد رجح بقاعدة كذا وده رجح بقاعدة كذا. حقيقة العلم يحتاج عمر طويل، يعني يحتاج، لكن طبعا الإنسان مش هيجمع العلم كله ولا شيئا منه إلا القليل. فيبقى إذن يا إخواني يحتاج الإنسان في القليل هذا أن يقيده، هو قليل، لأن الإنسان هيتع على العلم كيف يعني كله ما صعب، لكن على الأقل اللي هو بيتم أخذه أو الكتب اللي تفتح مشاريع. وده قصدي يا أخواني حتى لو لم ننهي الكتاب، يعني أنا مثلا قصدي إن إحنا عرفنا الأوسط من المنذر. يعني إيه الأوسط من المنذر؟ طريقة الأوسط من المنذر، سياق الأوسط، طريقة ابن المنذر في الترجيح، هل هو يرجح قول الشافعي يغلب عليه ترجيحات الشافعي مثلا زي الطحاوي يغلب عليه ترجيحات مثلا أبي حنيفة، واخد بالك، أو على طريقة أهل العلم أثريين زي ابن عبد البر أو خلافي مثلا. يبقى معرفة منهج المصنف نفسه، الكتاب وصاحبه وصاحب الكتاب والترجيح وكذا، ثم الأخذ بطرف ينمي عقلك ويجعلك تقدر كلام العلماء، تحترم كلام العلماء حتى في المرجوح حتى في الخطأ. فما ذهب عالم حتى لو قول خطأ بلا دليل عنده، ما كانوا يتطولون على الكتاب والسنة، إنما كانوا يقدرون الكتاب والسنة. ثم إن الواحد قد يزل، اعتمد على حديث بنى ضعفه، تأول حديثا كذا على غير وجهه، لكن يتعمد الواحد مخالفة الكتاب والسنة. فدي لو أنا خرجت بها من كلام أهل العلم، كتب أهل العلم، حتى في الأقوال الأقوال التي تجانب الصواب، هنا أقدر العلماء يا إخوان، عرفت قدر بين العلماء. مش دعك من هذا، من أبي حنيفة، دعك من فلان، دعك حتى يقول أبو جيفة ولا لا لا، أو يتعصب، لا تعصب لشافعي، تعصب لمالك، وده أقول لك أنا مذهبي أفضل مذهب، وده أقول لك مذهبي، لا، تنظر كأنما هم هؤلاء كوكب سبحان الله جعلهم الله عز وجل حجة على خلقه، اتفقوا في أصول مصدر فصل مصدر الإسلال، في أصول التلقي، في أصول مناقشة المسألة، وإن اختلفوا في النتائج. فلا شك أن جرد هذه الكتب يعني لا ينبغي أن تفوتنا إخواني، القاعدة اللي أنا أفهم بها وأنتفع بها بهذا. ولهذا من فضل الله عز وجل من يتربى هذه التربية ويستوعب هذا الاستيعاب، إن شاء الله لن يكون طالب علم يعني شاذا ولا معربدا ولا مفرقا أمة الإسلام، لكن تجد الوسطية، الوسطية الشرعية، الوسطية المحمودة، تجد الوسطية في عدم فردك الكلام الذي يجانب الأدلة من كلام العلماء، في نفس الوقت تقدير العلماء، عقلية محترمة تعرف تناقشها، عارف أصول، في مسلمات هتبنى عليها في المناقشة، مش تيجي الواحد زي الزئبق تجيله من يمين يروح لك شمال، لو عارف يعني ايه اجمع ولا قياس، مرة يستدل بقول فلان تقول له ما جنب الصواب، يقول لك ده فلان العالم الإمام، تجي انت برضو تأتي بكلام للعالم الإمام يقول لك أصل الحجة في الكتاب، يعني ما في قاعدة تتلاقى معه فيها. ودي مشكلتنا مع هؤلاء الذين انحرفوا، أو عقليات هؤلاء الذين انحرفوا، المشكلة أنك لا تلتقي معهم في أصول المناقشة، في أصول الاستدلال، في طريقة سياق المسألة، إنما تجد متعصبا. أحد إخوانكم لقي واحد في المكتبة وبيتكلم يعني في مسألة الحويني والمخالفات، يقول له شوف الحويني ده جزمته بتخور العلم، ودي نلاقيها فين في كتب أهل العلم ديت. تم الشافعي بقى مش جزمته وجزمته وعمته وبغلته وكل حاجة على هذا الوزن بقى، وإيه بقى يعني ده ينفع؟ هذا كان بقى لمن تعصب للشافعي وجه بقى، إذا كان هذا يعني إيه جزمته بتخور العلم؟ احنا عايزين عقليته خرص علمه ولا لا، احنا ما نعرف جزمته، هي الجزمة دي من مصادر الاستدلال. بس تعصب تحس انه وعده خلاص يلتقي حول اثم، فده تخله ازاي؟ تخله ازاي ويبدأ بقى يعني يغيظ لصاحب المكتبة، اديني بقى كتاب الحوين وهات بقى الكتب دي كلها مش عارف ايه علمانا يا سيدي. ايه ده احنا في سوق يا اخواني، ايه ده بنبيع ايه ده؟ لا في كلام. اما ان الاخ اللي بينتقد الحوين هذا مصيب فتوافقه، او مخالف فترده. اما كان المشركون ياتون الصحابه زي مصعب بن عمير فيسبون او يقولون، يقول او غير ذلك، اجلس اسمع، فان وجدت حقا فاقبله وان وجدت باطلا فرده، وان او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين، من باب التنازل تعال اسمع، ان كنت انا على الحق فاقبل قولي، وان كنت على الباطل فردني عن هذا. لكن انت تعصبت لواحد، طب وانا اتعصب لاخر؟ الحوين الجزبوط بتخر مش عارف ايه، طب ومقبل والشيخ شيخ مقبل قال من المبتدعين، ها على من قال من المبتدعين نقدم الدليل، وعلى من قال مش عارف حذاءه بيعمل ايه بقى. ما هكذا مثل تيجي تتكلم في رسائلك بس الذي عجزت الارحام، احنا مالنا من عجزت الارحام دي؟ هذا ليس اسلوبا في المناقشه ولا كذا. الشاهد يا اخواني ان الانسان لا تتربع عقليته الا ضمن الخوض في هذا الخضم المليء بانوار الهدايه، في استدلال، في مناقشه مسائل، في احترام ائمه وعلماء، تربيه عقليتك الفقهيه. انت عدت عند بعض الناس يقول سيبك من سنه الفقهاء وغير الفقهاء ويعني الاشياء دي او كلام المتاخرين او خليك مع الكتاب والسنة، وفي النهاية الكتاب والسنة يقود إلى مدح الخوارج وإلى سلوك مسلك الخوارج. ليه يا أخواني؟ لأنه ما أخذ العلم بطريقة أهل العلم، لم يضع رأسه في كتب أهل العلم. المشكلة أنه هو الشيخ اللي بيقول، مش هو الشيخ اللي بيقرأ ويربط. بإمكان أي شيخ أنه يحضر المسألة ويجي يقولها، لكن في فائدة أعمق من هذا، في فائدة أعمق. ربط يا أخواني، ربطنا جميعا بطريقة السلف، طريقة العلماء في طرح المسائل ومناقشة المسائل وتصور المسائل واحترام الأئمة إذا خالفوا في مسألة. فمسألة المطورات دي صراحة مشاريع ضخمة، مسألة الكتب دي مشاريع ضخمة يا إخواني، مشاريع هداية والله العظيم، مشاريع هداية. إن زللت عنها أو انحرفت عنها ما لك إلا الشذوذ والانحراف والضلال. ولهذا ما يؤتى أخ في هذا في 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 هذا الباب من أبواب العلم إلا أخ خد جهازه وقعد في بيته وبيسمع لأحداث الأسنان، حتى ولو كان يعني يسمع كتب أهل العلم، يحفظها حفظا عن ظهر قلب، يعطيك اختيارات، يعطيك إرادات، إجماعات، ما وانت يمكن لا تدري. هذا رجعه عمال يصول ويجول ويقول ونقل ابن قدامة ونقل، وما نقل ابن قدامة شيء، شو دراك ان هذا ما نقل ابن قدامة؟ ثم يأخذك الى المتشابه ويتركك ويترك لك المحكم، ثم يعمق فيك ان الكلام الذي اقول لك لا صحة بعده. زي ما نزل الحازم من مصر هنا انبهر حوالي الطلبة اللي هم طبعا عند الحزبيين، رجل قاعد عمال يخر كده ويكرر وما فيش تلعثم وكل حاجة إجماعات وكل حاجة خلاص، بس هو ده العالم، ده المنقذ البشرية، ده وهو تكفيري جلد. هتاخد جهازك وتجلس في جنب لوحدك، هنا اصطادك الشيطان، خرجك، وبالتالي يسهل السيطرة عليك بعد ذلك. دي لا يمكن إن شاء الله تنحرف، ورأسك هنا وعينك هنا وقلبك هنا، تعرف طريقة العلماء تطلع عليها، تعيش مع كتب أهل العلم، ده يشكل فيك شيئا وده يشكل فيك شيئا، وده يبني فيك لبنة وده يبني فيك لبنة على طريقة الأكابر وكلام أهل العلم المتزن. ولهذا يا إخواني هو ده يعني الطريقة اللي يحفظ بها الأخ، اللي يزكو قلبه وعقله ومسلكه، ده اللي تطمئن ليه أن يجلس يوما ما، ده اللي تطمئن أن يتصدر يوما ما، لأنه ما خرج عن سبيل المؤمنين ولا خرج عن طريقة العلماء. فالشاهد يعني أن مثل هذه الكتب اللي هي الكبار، المشاريع الضخمة ديت، هذه المشاريع لازم يكون لنا منهجية معها في التعامل وتقييد الفوائد، لأنها يعني مشاريع ضخمة، لو قرأت وفقط هتترك علما غزيرا في هذا وتنساه. لكن قيد الفوائد وقيد هذا والترجيحات واطلع بقناعات معينة لطرق العلماء في الترجيح في هذه الكتب إلى آخره. نعم.
قال أبو بكر رحمه الله تعالى: قد ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهيه عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، فكان الذي يوجبه ظاهر هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الوقوف عن جميع الصلوات بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس،
لأن هذا هو الايه الظاهر، نهى عن الصلاة بعد طلوع الشمس، بعد عن الصلاة بعد نهى عن الصلاة بعد العصر ونهى عن الصلاة بعد الصبح، هذا عم الصلوات، كما حديث ابن عباس الصحيحين نهى عن الصلاة بعد الصبح بعد العصر، الظاهر نهي عن جميع الصلوات ما لا سبب وما ليس لا سبب من هذا السياق. نعم.
فدلت الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أن النهي إنما وقع في ذلك على وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، فمما دل على ذلك حديث علي بن أبي طالب وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم، وهي أحاديث ثابتة بأسانيد جياد لا مطعن لأحد من أهل العلم فيها، وروى بإسناد عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة. وروى بإسناد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرني شيطان. وروى بإسناد عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عائشة أنها قالت: أوهم عمر إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحروا بالصلاة عند طلوع الشمس أو غروبها. قال أبو بكر رحمه
نعم.
الله
أي نعم.
أوهم
في
أوهم عمر
في
ألف
اللي رقم إيه
1082.
طيب عن عائشة أنها قالت
أوهم عمر إنما نهى رسول الله نعم. صلى الله عليه وسلم أن تحروا بالصلاة عند طلوع الشمس أو غروبها.
نعم أوهم.
قال أبو بكر: ويدل على صحة هذا القول حديث عقبة بن عامر، وروى بإسناده عن عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان ينهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين ترتفع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين تقوم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس حتى تغرب. ويدل على مثل هذا المعنى وعلى إباحة الصلاة في الأوقات التي لم ينهى عن الصلاة فيها حديث أنس، وروى بإسناده عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، فإنها تطلع وتغرب على قرني شيطان، وصلوا بين ذلك ما شئتم. وقد ذكرت حديث عمرو بن عبسة مع غيره من الأحاديث الدالة على هذا المعنى في غير هذا الموضع.
تعرفون يا اخواني كلام المدير ما معناه؟
تخصيص التحريم بوقت الطلوع والغروب.
وذكر الاحاديث السابقة وهي حديث ابن عباس: لا صلاة بعد صلاتين بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وحديث ابي هريرة: نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. وحديث ابي سعيد الخدري: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. يقول أبو بكر: ثبت الأخبار بنهي عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. فكان الذي يجيب ظاهر هذا الحديث عن النبي الوقوف عن جميع الصلوات بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس. فدلت الأخبار الثابتة عن النبي على أن النهي إنما وقع في ذلك على وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، على أن نهينا ما وقع في ذلك على وقت طلوع الشمس ووقت غروبها. فمما دل على ذلك حديث علي بن أبي طالب وحديث ابن عمر وكذا، وحديث ثابت بأسانيد جياد لا مطعن أحد من أهل العلم فيه، وهي قوله حديث علي: لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة، لا تحروا بصلاتكم حديث ابن عمر طلوع الشمس لغروبها فإن تطلع بين قرني الشيطان. قال أبو بكر: دل على صحة هذا القول. تقول عائشة انها قالت: اوهم عمر انما نهى رسول الله ان تحروا بالصلاة عند طلوع الشمس او غروبها. قال ابو بكر: ودل على صحة هذا القول حديث عقبة ابن عامر: ثلاث ساعات، وذكر ثلاث اوقات. وقال أنس قال صلى الله عليه وسلم نصلى عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، فإن تطلع تغرب على قرنين الشيطان، وصلوا بين ذلك ما شئت. هل هنا ابن المنذر رحمه الله تعالى يضيف إلى الوقتين ثلاثة، ولا يحمل الوقتين على الثلاثة؟ احنا عندنا خمسة أوقات دلت الأدلة عليه، بعد الصبح حتى تطلع الشمس، بعد العصر حتى تغرب الشمس، أدى اثنين، وثلاثة أوقات كما جاء في حديث عقبة بن عامر، وقت الطلوع وقت الغروب وقت أن تكون في كبد سنة. إذا المجموع كام؟ خمسة. فهل ابن المنذر يراهم خمسة، ولا يحمل الاثنين على الثلاثة، فيكون المراد في النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس هو النهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس؟ هو هذا ظاهر الصنيع رحمه الله تعالى، ظاهر الصنيع الآن أنه يحمل هذه الأحاديث على الثلاثة أوقات، وأتى بالنهي عن حديث عن الصلاة في ثلاثة أوقات. ولا شك ولا ريب أبدا أن ثلاثة أوقات منهي عنها، لكن النهي عن الصلاة بعد صلاتي الصبح والعصر يحمل على الثلاثة، هذا من أبعد ما يكون، هذا من أبعد ما يكون. فإن الخمسة أوقات هذه أوقات نهي، لكن لعله رحمه الله تعالى يقدم هنا لمسألة بقى ذكر أخبار الدلة على بحث الصلاة بعد صلاة العصر، وأيضا ذكر أخبار الدلة على بحث الصلاة بعد صلاة الصبح، فظن أن هذا لا يدخل في النهي، وأن النهي محمول على ثلاثة أوقات. وهذا إن كان قصده رحمه الله تعالى فليس بصحيح، لأن هذه المستثنيات من ذوات السبب، وهو ما يذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى، فتكون مستثنيات، لا أن الوقت كله ليس فيه نهي، بل نهي في الأوقات الثلاثة، إنما يستثنى في هذا الوقت، في هذين الوقتين بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، يستثنى من ذلك ما له سبب، ويبقى الوقت الباقي على الايه على النهي. وهذا ما يذهب اليه جماعة من اهل العلم على ما سياتي. فما ذهب اليه من الحقيقة هذا غريب. وذكر اخبار الدالة على بحث صلاة الطوع بعد صلاة العصر، مثل حديث أم سلمة قالت دخل علي رسول الله بعد العصر فصلى ركعتين، فقلت يا رسول الله إن هذه صلاة ما كنت تصليها، قال قدم وفد بني تميم فحبسونا عن ركعتين كنت أركعهما بعد صلاة الظهر. هذا فيه القضاء. قال أبو بكر قد ثبت أن نبي الله صلى بعد العصر صلاة كان يصليها بعد الظهر شغل عنها، وهي صلاة تطوع، فإذا جاز أن يتطوع بعد العصر ركعتين جاز أن يتطوع المرء ما شاء من التطوع إذا اتقى الأوقات التي نهى رسول الله عن التطوع فيها، مع أن قدرون عن رسول الله بإسناد ثابت لا أعلم لأحد من أهل العلم فيه مقالا أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين. شوف قص هذا على ذاك إزاي. قال إذا ثبت النبي صلى ركعتين جاز أن يتطوع المرء ما شاء من التطوع. هذا قياس مع الفارق يا إخوان، هذا قياس مع الفارق، ولكن خص الصورة بحالها. صلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين على ما في حديث أم سلمة أنه شغل عنهما، ولو ثبت أنه واظب فلأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل يعني عملا واظب عليه، مع أن في هذا نظرا أيضا لبعض أهل العلم. ولهذا استشكلت أم سلمة ذلك، استشكلت أم سلمة، وكان عمر رضي الله عنه في خلافته يضرب من يصلي بعد الصبح وبعد الصبح وبعد العصر، وهذا معلوم معروف، واتفق الصحابة على ذلك مع وما أحد أنكر عليه ذلك. وأما حديث أم سلمة فلما كان مشكلا من حال النبي أرسل الصحابة إلى من يسأل أم سلمة عن ذلك فأخبرت أنهما ركعتان. فكيف يقاس هذا بإطلاق؟ أدي واحد ذكر أيضا بسند عن عائشة أنها قالت والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين عندي بعد العصر قط. قال أبو بكر ورواه ابن عيينة ويحيى القطان عن شمك رواه أنس بن مالك. صحيح هذا إن كما قلنا محمول على أن النبي إذا عمل عملا أثبته، ولكن هل كانت عائشة تصلي ركعتين؟ هل كان الصحابة يصلون ركعتين؟ يبقى هذا من خصوصيات صلى الله عليه وسلم. ساق بسندي عن مسروق قال حدثتنا الصديقة ابنة الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة أنه كان يصليها بعد العصر فلم أكذبها. شوف كلام من تغلقتم هذا، شوف كلام من حجر في تعليق على هذا. وساق بسنديه عن أبي إسحاق قال سمعت الأسود بن يزيد ومسروقا يقولان نشهد على عائشة أنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي في يوم إلا صلىهما تعني الركعتين بعد العصر. طيب، لكن ما ثبت أن الصحابة كانوا يصلون مما يدل على أن هذا خاص برسول الله، وسبب الخصوصية معروف كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها. ذكر الخبر الدال على إباحة صلاة التطوع بعد صلاة الصبح ساق بسندي عن يحيى بن سعيد عن أبيه عن جدي قيس بن فهد أو بن قهد أنه صلى مع النبي الصبح ولم يكن ركع ركعتي الفجر، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم معه ثم قام فركع ركعتي الفجر ورسول الله ينظر إليه فلم ينكر ذلك عليه. طيب، وهذا أصلا لا مانع عندنا، قلنا ذوات الأسباب لا بأس به. ذكر اختلاف أهل العلم في صلاة التطوع بعد صلاة العصر. طيب نعم،
اختلف أهل العلم في صلاة التطوع بعد صلاة العصر، فرخص الطائفة أن يصلي بعد صلاة العصر، وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، وروينا عن علي رضي الله عنه أنه دخل سقطه بعد العصر فصلى ركعتين، وروي هذا المعنى عن الزبير وعبد الله بن الزبير وتميم الداري والنعمان بن بشير وعائشة أم المؤمنين وأبي أيوب الأنصاري، وروى بإسناده عن عاصم بن دمرة أن علي رضي الله عنه صلى وهو منطلق إلى صفين العصر ركعتين ثم دخل سقطه فصلى ركعتين فلم أره صلاها بعد.
فالله أعلم إذن على ما يصل. نعم،
وروى بإسناد عن عبد الله بن دينار أن ابن عمر كان يقول كان عمر بن الخطاب يقول لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها،
وهذا لا إشكال فيه. لو قال ليس هذا من أوقات النهي أرد عليه بهذا، أما هذا ينضاف إلى أوقات النهي. نعم،
فإن الشيطان تطلع قرناه مع طلوع الشمس ويغربان مع غروبها، وكان يضرب الناس على تلك الصلاة. وروى بإسناد عن جبير بن نفير أن عمر كتب إلى عمير بن سعد ينهى الناس عن ركعتين.
يقول في حاشية خرج مالك في الموطأ باب النهي عن صلاة بعد الصبح وبعد العصر، ما قالش وقت طلوع الشمس وقت الغروب. ألا يستطيع الأئمة أن يعبروا عن هذا، مع أن الصلاة في هذين الوقتين لا إشكال فيهما، لكن استدلال بواب مالك باب النهي عن صلاة بعد الصبح وبعد الصبح تطلع الشمس وبعد العصر تغرب الشمس. نعم،
وروى بإسناد عن جبير بن نفير أن عمر رضي الله عنه كتب إلى عمير بن سعد ينهى الناس عن الركعتين بعد العصر، فقال أبو الدرداء أما أنا فلا أدعهما. وروى بإسناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن تميم الداري أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين، وزعم أن الزبير وعبد الله بن الزبير كان يصليان بعد العصر ركعتين.
هذا اجتهاد، من وقع منهما ذلك هذا اجتهاد في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر. نعم،
وروى بإسناده عن أبي إسحاق قال سألت أبا جحيفة عن ركعتين بعد العصر فقال إن لم تنفع لم تضر.
نعم،
وروى بإسناده عن طلق بن حبيب عن حية بنت المطلب أن عائشة كانت تصلي ركعتين وهي قائمة، وكانت أم سلمة تصلي أربع ركعات وهي قاعدة، فقيل لها إن عائشة تصلي ركعتين وهي قائمة، فقالت إن عائشة شابة فتصلي ركعتين وهي قائمة، وأنا عجوز فأصلي أربع ركعات تمام ركعتيها. وروى بإسناد عن سعيد بن جبير قال رأيت عائشة تصلي بعد العصر ركعتين وهي قائمة، وكانت ميمونة تصلي أربعا وهي قاعدة، فذكر نحوه. وروى بإسناده عن حبيب كاتب النعمان بن بشير قال كان النعمان بن بشير يصلي بعد العصر ركعتين. وروى بإسناده عن ابن طاووس عن أبيه أن أبا أيوب كان يصلي قبل خلافة عمر ركعتين بعد العصر، فلما استخلف عمر تركهما، فلما توفي عمر ركعهما. وروى بإسناده عن ابن عمر قال فأما أنا فإنما أصلي كما رأيت أصحابي يصلون، وأما أنا فلا أنهى أحدا أن يصلي من ليل أو نهار غير أني لا أتحرى طلوع الشمس ولا غروبها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وروى بإسناده
وفعل ذلك الأسود بن يزيد وعمر بن ميمون
ومسروق وشريح وعبد الله بن أبي الهذيل وأبو بردة وعبد الرحمن بن الأسود وعبد الرحمن بن البيلماني والأحنف بن قيس. قال أحمد بن حنبل في التطوع بعد صلاة العصر لا نفعله ولا نعيب فاعلا، وكذلك قال أبو خيثمة وأبو أيوب. وقال بعض أهل العلم معنى قوله لا صلاة بعد صلاة العصر إنما هو لا صلاة بعد مضي آخر وقته، وآخر وقته وآخر وقته إصفرار الشمس، لأن للناس أن يتطوعوا بعد صلاة العصر ما داموا في وقتها، فإذا خشوا فوات الوقت لم يجز لهم أن يتشاغلوا بغير الفرض.
وهذا بعيد وخروج عن ظاهر النص بغير دليل. نعم.
لئلا يفوتهم الواجب، فلو أن رجلين صلى أحدهما العصر في أول الوقت وأخر الآخر عن أول الوقت، يكره للذي صلى العصر في أول الوقت أن يتطوع بعدها للمعنى الذي كرهها له عمر، وذلك لئلا يداوم عليها حتى يأتي الوقت المنهي عن الصلاة فيه.
هذا يحتاج إلى تصريح من عمر بأن هذه العلة. نعم.
ولم يكره للذي لم يصلي العصر أن يتطوع قبلها إذا كانت الشمس بيضاء، فهذا يدل على أن التطوع غير مكروه والشمس بيضاء.
لا إشكال في التطوع قبله. نعم.
ولو كان ذلك مكروها لكره للرجلين، والله أعلم.
هذا كل كلام من جهة النظر ولا دليل عليه. نعم.
وكان الشافعي يقول لا يجوز إلا أن يكون نهيه عن الصلاة في الساعات التي نهى عنها على ما وصفت في كل صلاة لا يلزم، وكل صلاة كان
قال الشافعي. وكان الشافعي يقول
لا يجوز إلا أن يكون نهيه عن الصلاة في الساعات التي نهى عنها على ما وصفت في كل صلاة لا يلزم،
أو وصفت
على ما وصفت في كل صلاة لا يلزم.
معنى يا شيخ وكل صلاة أكمل أكمل.
وكل صلاة كان صاحبها يصليها فأغفلها، وكل صلاة أكدت وإن لم تكن فرضا كركعتي الفجر، وإجماع المسلمين في الصلاة على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح. وذكر حديث أم سلمة في الركعتين اللتين صلاهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر كان يصليهما بعد صلاة الظهر، وذكر الصلاة للطواف وركعتي الفجر بعد صلاة الصبح، وجعل الشافعي النهي فيما سوى ما ذكرناه.
تمام. إذن الشافعي يرى أن هذه من ذوات الأسباب، فعمل بالدليلين، عمل بأدلة النهي وعمل بأدلة الصلاة، ولهذا جعل الشافعي النهي فيما سوى ما ذكرناه، وهذا خلاف ما رجحه ابن المنذر. ابن المنذر لا يرى نهيا، الشافعي يرى النهي قائما إلا ما ورد الدليل به. نعم. وكان أحمد وإسحاق
يقولان لا يصلي بعد العصر إلا صلاة فائتة أو على الجنازة إلى أن تدخل الشمس للغيبوبة. وقال أبو ثور لا يصلي رجل تطوعا بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس، ولا إذا قامت الشمس إلى أن تزول، ولا بعد العصر حتى تغرب إلا صلاة فائتة أو على جنازة أو على أثر طواف أو صلاة لبعض الآيات، وكل ما يلزم من الصلوات فلا بأس أن تصلى في هذه الأوقات.
نعم.
وقال أصحاب الرأي يصلي كل وقت ما خلى الأربع ساعات، إذا طلعت الشمس إلى أن ترتفع، وإذا انتصف النهار إلى أن تزول الشمس، وإذا احمرت الشمس إلى أن تغيب، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس.
صحيح.
قال أبو بكر رحمه الله وأكثر من رأيت ممن كان يشدد ويمنع من الصلاة بعد العصر إنما يحتج بأن عمر كان يمنع الناس من ذلك، وقد ثبت عن ابن عمر أن عمر إنما كان يقول لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها.
صح. ما في إشكال، هذا ينضاف إلى ما ورد من نهي بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. ولهذا ابن عباس في الصحيحين صدر حديثه بهذا، فقال شهد عندي رجال مرضيون أرضاهم عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. كيف سبحان الله لا لغة ولا شرعا نحمل النهي في هذا النص الظاهر الواضح عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس على طلوع الشمس؟ ما أدري كيف يستقيم هذا، كيف يستقيم هذا؟ هل يستقيم التأويل هذا بالنهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس، أم ينضاف هذا الوقت إلى هذا الوقت فيكون النهي هنا عندنا عن الصلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس ووقت طلوع الشمس، وأن هذا أشد، هذا شد ولا لا تفعل فيه ذوات سبب ولا شيء، اصبر. لكن هذا الوقت المنهي عنه نهيا تفعل فيه ذوات الأسباب ثابت به الدليل، فكيف يحمل النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى على الصلاة، النهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس على غروب الشمس؟ فما ورد عن عمر صحيح هذا، لكن ينضاف إلى الوقت الذي ثبت به السنة، ولا زلنا إلى الآن ننتظر دليلا نخرج به عن هذا الظاهر. أما صلاة بعد العصر مما اجتهد فيها بعض السلف بناء على صلاة ركعتي النبي صلى الله عليه وسلم مما اقتضت أن يسأل الصحابة عائشة أم سلمة رضي الله عنهما وكذا. فالأقرب أن هذا كان خصوصية للرسول لا ففهم البعض تعميم هذه. نعم لكن بعد الصبح ورد هذا مما يدل على الاستشكال بصلاة النبي فقط بعد العصر، والنهي واحد فيهما بعد الصبح حتى تطلع وبعد العصر حتى تغرب. لما جاء الكلام في بعد العصر نتيجة الركعتين وقع هنا الاجتهاد، وقع هنا الاجتهاد. نعم.
والدليل على أن هذا كان مذهبه حديث زيد بن خالد وراء بإسناده عن أبي سعيد الأعمى يخبر عن رجل يقال له السائب، راى بإسناده عن خالد عن زيد بن خالد الجهني أنه رآه عمر بن الخطاب وهو خليفة ركع ركعتين بعد العصر فمشى إليه حتى ضربه بالدرة وهو يصلي كما هو، فلما انصرف قال زدنا يا أمير المؤمنين فوالله لا أدعهما بعد إذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما. فجلس إليه عمر فقال يا زيد بن خالد لولا أن أخشى أن يتخذها الناس سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيها. قال أبو بكر ففي هذا بيان معنى نهي عمر وأنه إنما نهى أن يتخذها.
صحة هذا الأثر. نعم.
ففي هذا بيان معنى نهي عمر وأنه إنما نهى أن يتخذها الناس سلما إلى الوقت المنهي عنه، وهذا موافق لما راه ابن عمر عنه من نهيه أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها بالصلاة. وراى بإسناد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أوهم عمر إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى بالصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها.
مذكر في حاشية أن هذا الباب في حديث باب ذكر نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس. نعم. فهذا اجتهاد منها رضي الله عنها. نعم.
قال رحمه الله ذكر
كما وهمت في أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم كان هي المصلي أن يصلي عن مرور المرأة بين يديه، وقال بسمع عدلتمونا عدلتمونا بالكلاب. نعم.
قال ذكر اختلاف أهل العلم في التطوع بعد طلوع الفجر سوى ركعتي الفجر. واختلفوا في التطوع بعد طلوع الفجر سوى ركعتي الفجر فكره الطائفة ذلك، وممن روي عنه أنه كره ذلك عبد الله بن عمر وابن عمر، وفي إسنادهما مقال
عبد الله بن عمر وابن عمر وفي إسنادهما مقال.
وروى بإسناده عن عبد الله بن زيد عن عبد الله بن عمر قال
يزيد
عن عبد الله بن عمر قال لا صلاة بعد أن يضيء الفجر إلا ركعتي الفجر.
نعم.
وروى بإسناده عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول لا صلاة بعد ركعتي الفجر حتى يصلي الفجر. وكره ذلك الحسن البصري وقال ما سمعت فيهما بشيء، وقال النخعي كانوا يكرهون ذلك. وكره ذلك سعيد بن المسيب والعلاء بن زياد وحميد بن عبد الرحمن وأصحاب الرأي، ورخص الطائفة في ذلك. وممن قال لا بأس بأن يتطوع الرجل بعد طلوع الفجر الحسن البصري، وكان مالك يرى أن يفعل ذلك من فاتته صلاة بالليل. وروينا عن بلال أنه قال لم ينهى عن الصلاة إلا عند طلوع الشمس فإنها تطلع بين قرني شيطان. وروى بإسنادي عن بلال قال لم ينهى عن الصلاة إلا عند طلوع الشمس فإنها تطلع بين قرني شيطان.
كل هذا يحتاج إلى حكم على هذه الأثار وقال ذكر المرء يصلي وحده المكتوبة تبارك الجماعة، بهذا يكون قد فرغ رحمه الله من هذا المبحث، فترجح أو ظهر لنا أن اختيار ابن المنذر رحمه الله تعالى أن أوقات النهي ثلاثة وليست الأوقات خمسة، ثلاثة: وقت الطلوع ووقت الغروب ووقت كون الشمس في كبد السماء. وحمل النهي الوارد في الصحيحين عن الصلاة بعد طلوع الشمس حتى تطلع، بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، على النهي على الصلاة وقت الطلوع وقت الغروب. وكما قلنا هذه نصوص واضحة ظاهرة ويعني لا لبس فيها ولا غموض، وتحتاج إلى ما يخرج به الإنسان عن هذا الظاهر، ولا يشكل في نظري شيء في هذا، لأن كل من يؤخذ من قوله ويرد لو وردت أثار عند البعض فمما فهمه من هذا. لا يشكل على هذا إلا ما ورد من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر. فمن قائل هذه قضاها صلى الله عليه وسلم فائتة كما صرحت أم سلمة فقضاها بعض العصر، ولكن يشكل على هذا ما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع ذلك بعد العصر، وهذا محمول على أن ذلك فإنما فعله صلى الله عليه وسلم لأنه كان إذا عمل عملا أثبته، فالأقرب أنها تكون خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يزال أهل العلم ينقلون الخلاف في هذه المسألة، وإلا كانت إجماعا لو علم أن الحديث الصحيح هذه قاضية بالصلاة بعد العصر. ولو سلمنا أن بعض العصر ورد في هذا، فما الوارد بعد الصبح؟ ما الوارد بعد الصبح وحكمهما واحد. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله لما طالع كلام العلماء وذكر الخلاف في المسألة في من يجوز التنفل تطوع في هذه الأوقات في من يمنع، قال والنهي عن الصلاة بعد صلاتي الصبح وفي أوقات النهي والعصر هذا نهي عام محفوظ، وأما جواز ذلك فعام مخصوص، والعام المحفوظ يقدم عند الترجيح على العام المخصوص. والذي يظهر أن الشافعية رحمه الله تعالى قول في ذلك هو القول الذي به تجتمع الأدلة كلها، وهو أنه ينهى عن الصلاة في هذين الوقتين إلا ما ثبت الدليل به، ما ثبت الدليل به مما له سبب في هذا، وبهذا تجتمع الأدلة كلها في هذا الباب النهي عن التنفل المطلق إلا ما ورد به الدليل. نعم، ابن حجر قال ايه في حديث ام سلمة؟ ايوه هذا كلام ابن حجر يا احمد، هذا كلام ابن حجر في التعليق على الباب اللي هو ايه حديث ام سلمة وعائشة، حديث عائشة. اقرأ السياق الاول الحديثين عشان بس ننهي البحث دوت، اقرأ سياق الحديثين قبل التعليق.
قال باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها.
هذا تبويب الايه البخاري من الفوائت ونحوه.
وقال قريب عن ام سلمة،
وده لا اشكال فيه، هذا من ذوات السبب. نعم،
وقال قريب عن ام سلمة صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر ركعتين، وقال شغلني ناس من عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر. وراء بإسناده عن عائشة قالت،
ولهذا ما جاءت في سنن النبي المختارة التي نقلها الصحابة في السنن عند الاختيار معلوم الصلاة قبل الصبح والصلاة قبل الظهر وبعد الظهر والصلاة قبل العصر وقبل المغرب وبعد المغرب وبعد العشاء، ما أحد نص على درج سنة العصر بعده، ما أحد نص على هذا فيما أعلم. نعم،
وروى بإسناد عن عائشة رضي الله عنها
من السنن الرواتب أو حتى غير الرواتب ما دل عليها النبي، مثل ما جاء في البخاري عند البخاري صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال في الثالثة لمن شاء. نعم،
قالت عائشة والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله، وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة، وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا، تعني الركعتين بعد العصر.
طيب ماشي، ده حديث عائشة. قال بقى ابن حجر،
قال ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها، قال الزين بن المنير ابن المنير ظاهر الترجمة إخراج النافلة المحضة التي لا سبب لها، وقال أيضا إن السر في قوله
إخراج النافلة المحضة التي لا سبب لها، يبقى تبويب البخاري الفوائت وغيرها مما له سبب، بل منير ابن المنير قال إخراج النافلة المحضة التي لا سبب لها. نعم،
وقال أيضا إن السر في قوله ونحوها ليدخل فيه رواتب النوافل وغيرها قوله، وقال
يعني مما له سبب فوائد السنة ثابتة. نعم،
وقال قريب يعني مولى ابن عباس عن أم سلمة إلى آخره، وهو طرف من حديث أورده المؤلف مطولا في باب إذا كلم هو يصلي فأشار بيده قبيل كتاب الجنائز، وقال في آخره أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. قوله في حديث عائشة والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله وقولها في الرواية الأخرى ما ترك السجدتين بعد العصر عندي قط، وفي الرواية الأخرى لم يكن يدعهما سرا ولا علانية، وفي الرواية الأخيرة ما كان يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين، تمسك بهذه الروايات من أجاز التنفل بعد العصر مطلقا ما لم يقصد الصلاة عند غروب الشمس. وقد تقدم نقل المذاهب في ذلك وأجاب عنه من أطلق الكراهة،
من ذهب إلى ذلك زي ابن المنذر ومن ذهب إلى ذلك، نعم،
وأجاب عنه من أطلق الكراهة بأن فعله هذا يدل على جواز استدراك ما فات من الرواتب من غير كراهة، وأن مواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك
مشكلة. طب النبي قضى مرة، إيه بقى المواظبة؟
وأما مواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك فهو من خصائصه،
والدليل عليه خصائصه، نعم،
والدليل عليه رواية ذكوان مولى عائشة أنها حدثته أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال.
تمام، صلي وينهى عنه. سبحان الله، رحم الله أئمة الحديث، رحم الله أئمة الحديث. الطرق يا أخواني عاشوا الليل والنهار مع هذه لتجتمع سبحان الله هذه الطرق فتؤدي الحكم سبحان الله الذي لا تناقض فيه. نعم،
رواه أبو داود ورواية أبي سلمة عن عائشة في نحو هذه القصة،
اللفظ هذه وينهى
عنها ويواصل
وينهى عنه،
كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال.
تمام،
رواه أبو داود ورواية أبي سلمة عن عائشة في نحو هذه القصة، وفي آخره وكان إذا صلى صلاة أثبتها، رواه مسلم.
كان إذا صلى صلاة أثبتها، أم سلمة تقول وكان إذا صلى صلاة أثبت، تعليل لماذا النبي صلى الله عليه وسلم غضب على هذا، صلى صلاة أثبتها، يبقى عائشة وينهى عن ذلك، أم سلمة وكان إذا صلى صلاة أثبتها، ها بس كده يكفي هذا، بس يكفي هذا، يكفي هذا. يبقى بقى ان من فعل لذلك من اهل العلم او من السلف نقول فهموا عدم الخصوصية، مثل قصة سلمة مولى حذيفة، منهم من فهم التعميم ومن فهم الخصوصية، يبقى من ورد عنه ذلك فهما، ولا ما عنده نص، ما عنده نص، نص واضح بين يعني دلالته قطعية، نهى النبي عن الصلاة، حديث ابن عباس شهد عند الغير مرضيون أرضاهم عمر أن النبي نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. كيف أنا ما أدري الآن كيف نؤول نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع، غاية إيه؟ إذن ابتداء وغاية يا إخواني، ابتداء ونهاية، بعد العصر حتى بعد الصبح حتى، على كان يبقى حين بقى، يبقى نهى عن الصلاة بعد الصبح حين تطلع الشمس وبعد العصر حين تغرب الشمس، ماشي يقبل هذا، يبقى حين مش حتى، إنما حتى معناه سافرت من بيلة حتى أقدت كذا حتى كذا، يعني في ابتداء وفي نهاية، في ابتداء وفي نهاية، كيف نحملها على هذه؟ هذا صعبة. المشكل فقط صلاة ركعتين ومش أصل الصلاة، فإن النبي قضى، المشكل المواظبة. الحمد لله جاءت الروايتان، جزاه الله ابن حجر خير الجزاء وأئمة الحديث، حتى نعلم سبحان الله، شوف نستفيد أخوان من هذه الأبحاث، إن طالب العلم لازم تتكامل أهلية، لازم يا أخوان، ما فيش مسألة اسمها أبحثها فقها أو أصولا أو كذا، شوف طرق وروايات وجمع وصهر ليل وتصحيح وتنقيع وكذا، نهى وينهى عنه، اثنين أم سلمة تقول أثبت ذا وكان إذا صلى صلاة أثبتها، تعلل ليه هو وضب على أثبتها. نعم، فالله أعلم، هذا هو الأقرب من الأقوال في هذا، أن الأوقات لن تكون خمسة كما عليه غالب أهل العلم في ذلك. نعم نعم، يذهب الصلاة إلى سنية الصلاة بعد عصر ابن حزم والألباني رحمة الله عليه، يذهب أيضا إلى سنية ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة ذكر هذا، والله تعالى أعلى وعلى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.